أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا فيما سبق بالنسبة للمسجد، إما أنه يتوقف على تحرير الأرض وعتقها فقط وفقط، أو لا أن يكون هذا التحرير والعتق، يعني في طول هذا التحرير والعتق أن يكون هناك إضافة لله عز وجل، يعني بأن يوقف لله عز وجل. وعلى كلا التقديرين في البين لا يصح إجارة المسجد أو إجارة الأرض عفوا لأن تعمل مسجدا. أما على التقدير الأول فواضح، لأنه يستلزم في المقام أن تكون الأرض محررة وأن تكون الأرض معتقة. كيف تحرير الأرض؟ أيضا تحرير الأرض، والحال أن الأرض ما زالت على ملك المؤجر في البين، وكل ما يملكه المستأجر اللي بده حينئذ يعمل الأرض مسجدان يملك فقط وفقط المنفعة لمدة محدودة في البعد، وملك المنفعة لمدة محدودة لا يستلزم أن يكون أن تكون تلك الأرض التي ما زالت على ملك المؤجر أن تكون قد تحررت في البعد. وإذا تحررت إلا الأرض، كيف العبد بيتحرر؟ مش بيتحرر ليومين ثلاثة ويرجع على أرض القية والعبودية. كذلك بالنسبة لي الأرض التي حينئذ تعمل مسجدا، تستأجر لتعمل مسجدا في البحر، كله على المسجدية، مش عم نحكي على المصلى والمعبد وإلى آخره. وبناء على العتق أيضا الأمر، عفوا بناء على الوقف أيضا الأمر واضح، لأنه على كلا التقديرين من التضمن والاستلزام والالتزام في البحر لا بد وأن يكون هنالك وقف للأرض، والحال والوقف حينئذ يستلزم التأبيد من جهة، والحال أنه بالنسبة لهذه الأرض كمنفعة الأرض ليعمل مسجدا ليبنى عليها مسجدا منفعة محدودة، لأن وقت نقول إجارة لم يملك منفعة تلك الأرض إلى الأبد، بل ملك المنفعة إلى الأبد خلف قانون الإجارة كما مر معنا بأنه يشترط في عقد الإجارة أن لا يزيد على عمر المتعاقدين حينئذ في البحر، ولا بأس بأنه أن يموت في الأثناء، فحينئذ يقوم الورثة مقامه بمقدار عمر حينئذ المستأجرين المتعاقدين. وأما أزمن عمر المتعاقدين مضى معنا أنه ما بصحش حينئذ الإجارة، لا من ناحية المؤجر لأنه مش مالك لأزل من ذلك، ولا من ناحية حينئذ المستأجر في البحر. هذا اللي تقدم. فعلى كلا التقديرين حينئذ لا شك أنه بالنسبة للمنفعة المملوكة منفعة محددة ومضبوطة بمدة معينة في البين، وهذا بتنافى مع الوقفية التي تضمنها حينئذ بناء المسجد وعنوان المسجدية في البين، أو استلزمها عنوان المسجدية الذي يقتضي التأبيد. ومن جهة أخرى لابد أن يكون الوقف للأرض، والواقف حينئذ لابد أن يكون هو صاحب الأرض في البين، في حين أن الواقف هو المستأجر، وصاحب الأرض لح يكون حينئذ المؤجر، وما له ربط بالوقف من أي جهة في البين. وهالمقدار حينئذ بيه ننتقل ساعة للأثار، أنه تترتب أثار المسجدية أو ما تترتب في البين. السيد الخوي كما قلت لكم أنه لا، هالمقدار ما اكتفى به، حاول أن يزيل هذا المقدار ببعض الأدلة، منها روايات ومنها الآية الكريمة ومنها بعض الروايات في البحر. أما ما يرتبط بالآية فهي قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، واللام هنا لام الملكية والسلطنة حينئذ لله عز وجل، من جملة تلك المساجد هذا اللي بده يعمل هنا الآن مسجدا فهي لله، وإذا كانت لله فلا تكون حينئذ لغير الله عز وجل. هذا اللي هي الآية القرآنية. الروايات حينئذ في البين قلت لكم هي جملة من الروايات، منها اللي هي في باب الوقوف، في باب 11 من أبواب الوقوف والصدقات، الرواية الأولى اللي هو إسناد الصدوق عن موسى بن بكر عن الحكم. قرأنا عليكم الرواية، الشاهد هنا قوله: نعم ما قضى به قضاتكم وبئس ما صنع والدك، إنما الصدق لله عز وجل. الشاهد هنا. طيب لله، فما جعل لله عز وجل فلا رجعة له فيه. طيب إذا جعل لله بنستلزم تضمن حينئذ الوقف في البين، يعني مجعول لله وما لله حينئذ لا رجعت فيه، صح؟ لأنه هو المورد مورد الصدقة، بس ما فاد مطلب طول. إنما الصدقة لله عز وجل، هذا الصغر الكبرى، فما جعل لله عز وجل فلا رجعت فيه. والمسجد جعل لله ولو بنقطة أنه يتضمن أو يستلزم حينئذ الوقف، والوقف هو مجعول لله عز وجل، فما جعل لله فلا رجعة له فيه. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية كما قلت لكم نفس الباب، الحديث الثالث في البين، لأنه لا شريك له عز وجل في شيء مما جعل له، ومن جملة ما جعل له المساجد، فلا شريك له عز وجل في شيء مما جعل له، إنما هو منزلة العطاقة لا يصلح ردها بعدما يعتق. نفس كيف أنه العتق بعد ما تحرر ما فيش ترجع له، أيضا بالنسبة للأرض في المسجد بعد التحرير في البين لا يصلح لك حينئذ أن ترجع فيها، فهي تقتضي حينئذ التأبيد في البين. وإذا ما اقتضى العنوان المسجدي التأبيد، هذا التأبيد ما بيجتمع مع التوقيت حينئذ بالانتفاع بتلك العين لمدة معينة، بأن يعمل عليها المسجد لمدة معينة، لذا حينئذ لا يصح. مضافا إلى الرواية اللي في الباب 25 من أبواب الصدقة في كتاب الزكاة في البين، الباب 24 من تصدق كان يقول عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول: من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها ولا يجوز له إلا إنفاقها، إنما بمنزلتها بمنزلة العتق لله، فلو أن رجلا أعتق عبدا لله فرد ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله لله، فكذلك لا يرجع في الصدقة، فكذلك لا يرجع في المسجد. إذا جعل الله لا يرجع فيه، فكيف بده يعمله لفترة وبده شو يرجع فيه في البيت؟ فلذا حينئذ لا يصح. أودي مجمل الأدلة من الآية مع هذه الروايات الثلاثة في البيت. أما بالنسبة للآية القرآنية فالجواب عنها هذا مبني على أن اللام هنا هي لام الملكية، والمراد حينئذ بالمساجد المعنى المعروف حينئذ بالنسبة للمساجد في البيت، واضح. والمحتمل في المسجد ثلاث احتمالات في المقام. الاحتمال الأول اللي هي مواضع السجود في البحر، وهذا له معزز الرواية اللي جرت فيما بين الإمام الجواد عليه السلام على مأذنه والمأموم، حيث يسأل المأمون الإمام الجواد عليه السلام أن الآية القرآنية وردت أن الصارخ والصارخ فاقطعوا أيديهما، يعني بدك تقطع من الساعد في البحر، فلاش تم القطع حينئذ من رؤوس الأنامل في البين. كان الجواب الإمام عليه السلام أنه بقطعها سوف حينئذ تنتفي بعض مواضع السجود، واستشهد له بالآية القرآنية وأن المساجد لله، طبق المسجد على موضع مواضع السجود في البين اللي هي المواضع السبعة بما فيها حينئذ الكفين. هذا الاحتمال الأول واللي بيعزز هذا المعنى. الاحتمال الثاني المساجد نفس السجود في البين، يعني المساجد يعني كل ما يكون من سجود في البين هو لله، يعني يكون جمع تكسير مش بالنسبة للمسجد اللي هو بمعنى المكان، وإنما هو للسجود أو للمسجدية في البين، مثل على طريقة جعلت لي الأرض مسجدا وترابا أو طهورا عفوا في البيت. فالمسجد هنا بمعنى السجود، وجمع على مسجد إن صح حينئذ هذا اللون من الجمع. فالسجود والخضوع والانقياد حينئذ الحسي اللي هو عملية أن ينكب على الأرض على وجهه في الحرمين هي لله عز وجل، فلا تدعو مع الله أحد. فيراد بالمساجد يكون جمع تكسير من المسجد بمعنى السجود في البيت. الاحتمال الثالث وهو لا، المساجد بالمعنى اللي المتعارف في البيت، وهذا اللي بده إياه السيد الخوي. لكن على هذا حينئذ الاحتمال الثالث أيضا لا تفيد المطلب، لأنه مبني على أن اللام هنا لام الملكية في البيت، واضح. مع أن النظر يعني أن المساجد هي من بيوتات الله عز وجل، فلا يدعى في ذلك المسجد ولا يرجى ولا يطلب إلا الله عز وجل بالمعنى. فحينئذ لما قيل المساجد لله عز وجل، مش بمعنى أنه اللام حينئذ هي لام الملكية، بل هي باعتبار أنها بيت، مش أنه الله عز وجل، زايد له بيت وعمر له بيت وبكر له بيت والله عز وجل له بيت في البين، بل بالمعنى الذي تشير له التفريع. فلا تدعو مع الله إذا كانت المساجد لله. هلأ بيتك فيك تقضي حوائجك مثلا الخاصة ومزاويتك ورغبيتك وأكلك وشربك وإلى آخره وتجارتك وهكذا، بس هذا بيت لله عز وجل بأي معنى؟ بمعنى أنه لا يدعى فيه غير الله، ولا يؤتى به إلا حينئذ بما فيه توسل ودعاء لله عز وجل. مش تروح تقضي حوائجك هنالك من أكل وشرب وتجارة ونزوات ودشو إلى آخره، بهالمعنى الذي حينئذ يتأتى في المقام. هذا بالنسبة للآية القرآنية، المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. بالنسبة للروايات، الكلام طار في سندها والأخرى في دلالتها. أما بالنسبة للرواية الأولى اللي استدل بها السيد الخوي يقول بالسسر، وهي رواية موسى بن باكر عن الحكم في البحر، المشكلة في محلين: طارة في إسناد الصدوق رحمة الله عليه إلى موسى بن باكر، وأخرى في نفس موسى بن باكر، مضافا إلى الحكم مش واضح. لو افترضنا أنه في إطلاق بالنسبة للحكم ومنصرف إلى الحكم بالمسكين في قلبه، واضح. موسى بن باكر توثيق، بمعنى التوثيق مش موجود فيه، واضح. لم يرد فيه مدح ولا توثيق، بل وصف بأنه عنده غلو وشو، على كل حال لم يرد فيه توثيق. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية بالنسبة لإسناد الصدوق رحمة الله عليه إلى موسى بن باكر، الصدوق قدس سره في مشيخة الصدوق، إذا بتشوفوا مشيخة الفقيه راجع من ألفها إلى يائها، إذا بتلاقوا لي موسى بن باكر تعالوا خذوا هدية وأنا بها زعي، هاي الهدية واضح مش موجود بتاتا. وأيضا ذكر في آخر المشيخة بأنه بعض اللي أسند عنه مش مذكور أسدين من هنا، أشار لهم في مقدمة الكتاب، أيضا في مقدمة الكتاب لا من قريب ولا من بعيد ذكر حينئذ الصبور طريقه إلى موسى بن بكر، هذا اللي حينئذ موجود. وعلى هذا الأساس السيد الخوي نفسه قدس سره في كتاب صلاة الجماعة في البحر، في رواية فيها إسناد الصدوق إلى موسى بن باكر، سقط الرواية باعتبار إسناد الصدوق حينئذ غير مجهول، في يعني مجهول وغير معلوم، وبالتالي حينئذ لا يمكن التعويل عليه. تلميذه قدس سره في صلاة الجماعة قال إنه فينا نلتزم بمسلك التعويض في البحر. ما هو مسلك التعويض؟ وهو بأنه في عندنا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه له إسناد إلى موسى بن بكر، نأخذ حينئذ بإسناد الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي قدس سره لموسى بن بكر، يعني من أطبع حينئذ بهذا الإسناد ومن لزق ما يصلح للتلزيق كما سوف يظهر. أول شيء شو طريق الشيخ الطوسي قدس سره إلى موسى بن بكر؟ يذكر الشيخ الطوسي في الفهرس: موسى بن بكر له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد، ومر معكم أنه ابن أبي جيد ليس بجيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير عنه عن موسى بن بكر. هذه أحد طرق التوثيق، وهو أنه روى عنه صفوان وروى عنه ابن أبي عمير، لأنه ورواه صفوان بن يحيى أيضا عنه في البحر. هلا سند صحيح مش صحيح، هذا اللي هو موجود. طيب هذا حاصل حينئذ ما يذكره الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم. طيب هلأ شو بنيجي بنعمل؟ طريق الشيخ رحمة الله عليه إلى الصدوق هكذا، لأنه بيروي الشيخ الطوسي عن المفيد عن أستاذه المفيد عن الصدوق عن والده عن ابن الوليد في البحر. مفيد عن الصدوق عن والده وعن ابن الوليد عن ساعتها عن ابن الوليد شو بيرجع بيجي بعدين؟ ابن أبي جيد ابنه، بيجي فيما بعد الصفار إبراهيم بن هاشم ابن أبي عمير عنه عن موسى بن بكر. التفت الصدوق رحمة الله عليه ما إله طريق إلى مين؟ إلى موسى بن بكر. الطريق لمين؟ للشيخ الطوسي رحمة الله عليه. لكن يقع في طريق الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي طريقه إلى الصدوق هكذا، المفيد عن الصدوق عن والده وعن ابن الوليد اللي ورد، لأنه ما بيرويش الشيخ الطوسي كتاب موسى بن بكر عن ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير، فنوصل لعند شو اسمه ابن الوليد، وبكف الطريق من هنالك إلى موسى بن بكر، وبتكون هذه طريقة لي فيني إذن تصحيح الطريق لتصحيح موسى بن بكر. تصحيح الطريق بهذه عملية التعويض هنا، وتصحيح موسى بن بكر لأنه بهالطريق، لأنه إن ابن أبي جيد من طريقنا بهالكيفية، حينئذ سوف يكون الصدوق روى أو يكون هنالك إسناد صحيح إلى موسى بن بكر. موسى بن بكر ما فيش مشكلة تضعيف، وإنما مشكلة عدم التوثيق في قلبه، فنأخذ بالتوثيق العام وهو من روى عنه أحد الأجلة بسند معتبر وبسند صحيح في قلبه. إذا حاصل ما حاول ذكره في المقام الشيخ البرجردي رحمة الله عليه في تعليقاته على مستند السيد الخوي قدس السر، إلا أن هذه الطريقة للتعويض لا ترجع لي محصر. ليش؟ لأنه مر مع بالتعويض نحن في عنا أربع صور للتعويض، وكل هذه الصور يتم التعويض في البين بلا شك، لكن التعويض المتعارف والصورة الأولى أو الصورة البديهية أو الشكل الأول من أشكال التعويض في البين. خلنا نفترض مثلا على سبيل الفرض شخص قبل الإمام عليه السلام لم يكن ثقة، وفي لنفس حينئذ الشخص الراوي عن الإمام عليه السلام بوصل ذلك الشخص غير الثقة واضح له طريق آخر إلى الشخص اللي بعد حينئذ ذلك الشخص الذي يلي الإمام من قبل ذلك الشخص في قلبه، وهذه أمثلتها مثلا كثيرة في قلبه. خلنا نفترض مثلا سبيل الفهم الصدوق في روايته عن ابن الوليد أو الشيخ الطوسي قدس سره في روايته عن محمد بن حسن بن الوليد بيوقع بالطريق عندنا مين؟ ابن الوليد ابن يعني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وأحمد محمد الحسن لم يوفق في قلبه، أو في طريقه إلى الصفار بيوقع حينئذ أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي لم يوفق، لأنه بيروي مثلا خلنا نفترض عن عبد عن أحمد محمد الحسن بن الوليد عن عدة عن الصدوق عن أحمد محمد الحسن الوليد عن مثلا عن أبيه عن الصفار في البحر، لم يكن حينئذ ثقة فيها، بمعزل عن أنه له طريق آخر معتبر في الفهرس أو لا. هم فينا حينئذ نلتزم بنظرية التعويض ما بين الراوي اللي هو شيخ الطوسي وبين الإمام، خلنا نفترض الإمام الجواد أو الإمام العسكري عليهم السلام، واضح يوجد عندنا شخص اللي هو أحمد محمد الحسن الوليد الذي لم يرد فيه توثيق، واضح. لكن ما بعد أحمد محمد الحسن الوليد اللي هو إما ابن الوليد أو الصفار لأن أشخاص ثقات في البين، وكان للشيخ الطوسي طريق إلى أولئك الأشخاص، أقول لكم بمعزل عن كتاب الفهرس كان له طريق معتبر إلى أولئك حينئذ الأشخاص. وما بيمر بني بأحمد بن محمد بن حسن بن الوليد في البيت. هم فينا نرقح واضح، وفينا نلتزم حينئذ بالتعريض. أما في مقامنا الأمر ليس حينئذ كذلك. ليش؟ لأنه ابتداء لم يعلم حينئذ، لم يعلم ما هو يعني. مرة نحن معروف عندنا شو الطريق، ونحاول في المقام أنه وقع في هذا الطريق مثلا بسلسلة الإسناد مثلا عن الإمام الهادي عليه السلام، مثلا عن طريق الشيخ إلى الإمام الهادي أو إلى الإمام الجواد عليه السلام، مثلا عن الصفار لحيوة معنا أحمد حسن الوليد، بدنا هيدا السلسلة حينئذ أو هذه الحلقة في السلسلة نتغلب عليه. وذلك بالتعويض عنها بوجود طرق أخرى للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، إما إلى ابن الوليد أو إلى الصفار، لا تمر حينئذ بذلك الشخص، مع قيود أخرى، وهو أن ما رواه حينئذ مثلا من كتب الصفار مش فقط وفقط رواه بطريق فلنفترض أحمد محمد حسن بن الوليد في البيت، يعني الشيخ الذي لم يوفق بهالفرضية. ساعتها بندخل بالصور الأربعة بالنسبة للتعويض وبيتم. أما أساسا مش معروف شو هو الطريق في البين، وإنما حاولنا نخترع طريق، هذا طريق اختراعي في البين أو طريق نحن لزقناه ونحن اللي طلعناه حينئذ من جيبنا. لم يعلم ما هو طريق الشيخ الصدوق رحمة الله عليه إلى موسى بن بكر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لاحظ عبارة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الفقه. الشيخ الطوسي يقول موسى بن بكر له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد. ما فيش مانع أنه شخص آخر غير ابن أبي جيد أيضا أخبره به في البيان. خلنا نفترض مثلا الشيخ الصدوق، عفوا الشيخ المفيد، أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار. واضح. لعل حينئذ الذي أخبره الصفار لابن الوليد من كتاب موسى بن بكر اختص ابن الوليد في إخباره لابن أبي جيد الذي رواه عنه حينئذ الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. ولم يعلم أن ابن الوليد رواه لابن أبي جيد ورواه للشيخ المفيد في البين، اللي هو الطريق الآخر لموجود للشيخ الطوسي إلى من؟ إلى الصدوق، لأنه الشيخ الطوسي بيروي عن المفيد عن الصدوق إلى أن ينتهي إلى أبيه وابن أبي الوليد عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن موسى بن بكر في البين. فحينئذ هذه الكيفية وهذه الطريقة للتعويض لا ترجع لمحصن، يعني التعويض بيصير بوسط السلسلة، مش بنرجع لشخص بطئخ، يعني بوسط الطريق مثلا في البين وجد شخص مثلا حلقة في هذه السلسلة غير تامة السند بس له طرق أخرى في البين أو له روايات أخرى حينئذ عن الأشخاص اللي بعضهم وطرق معتبرة وبسند حينئذ تام، يمكن حينئذ التعويض عليه والأخذ. أما بهذه الكيفية إن بنرجع القهقرة ونرجع إلى الخلف، يعني بنرجع من الشخص الصدوق لمين؟ للشيخ الطوسي في البين، ونعتمد على رواية الشيخ الطوسي، رواية الشيخ الطوسي كتاب موسى بن بكر بسند غير صحيح لأنه ورد في السند ابن أبي جيد في البين. بدنا نعوض عنه للصدوق مثلا بالمفيد ومشو الأخير. هذه طريقة للتعويض لا ترجع لي محصنا في البين. فحينئذ الرواية غير تامة السند. هلا لو قلنا انه الحكم هو الحكم بالمسكين في البيت لا باس، بس المشكله هنا كامنه كما رايتم. هذا اول. بالنسبه للروايه الثانيه ايضا المشكله كامنه بالنسبه لطلحه بن زيد في البيت. ليش؟ لانه قال هو باسناد الشيخ رحمه الله عليه في التهذيب عن احمد محمد اللي هو ابن عيسى، عن محمد بن يحيى اللي هو الخزاز هو ثقة في البين، طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله عز وجل في شيء مما جعل له، إنما هو بمنزلة العطاقة لا يصلح ردها بعدما يعتق في البين. هذه الرواية الثانية فيها المشكلة بالنسبة لطلحة بن زيد. الرواية الثالثة الحسن بن ظريف ثقة، الحسين ابن علوان أخو الحسن، تعبير ابن عقلة في حقه أنه وأخوه أوثق منه، اثنين ثقات بس أخوه الحسن هو أوثق، ما فيش مشكلة. بس المشكلة في كتاب قرب الإسناد، نفس كتاب قرب الإسناد في البين. قطع في عندنا كتاب قرب الإسناد، بس اللي انتهى إلينا من كتاب قرب الإسناد هل هو نفس قرب الإسناد اللي كان بيد عبد الله بن جعفر أو أنه حينئذ غيره في العين. وهذا المشكلة كما اتضح أنه ما بتيجي بالكتب الأربعة. ليش؟ لأنه كانت كتب متواترة حتى بالنسخ، مش أنه أصل الكتاب حينئذ معلوم، لا، حتى النسخة التي انتهت إلينا متواترة. يمكن بيصير فاصل مرات بكلمة واو ساقط شو إلى آخره بعض النسخ، بس هذا اللي هو موجود. بخلافه بالنسبة لكتاب علي بن جعفر مضى غاب غيبة طويلة ورجع هيك خلق فجأة حينئذ وصل للشيخ صاحب الوسائل في البين وإله، وحتى اللي هو موجود في أيدينا هذيك ظل أخف شوي. إلا أن نأخذ بالمقدمة باللي ما ذكروا في الفائدة الرابعة، وهو أنه يروي بالإسناد مش بيروي وجادة، لأنه طارة رواية بالوجادة وأخرى حينئذ بالإسناد، بس كان الأولى أنه بالإسناد عن كتاب عبد الله بن جعفر، يعني عن كتاب قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر عن حسن بن ظريف في البيت. تعبيره بعبد الله بن جعفر في قرب الإسناد يرويه وجادة حينئذ عن ذلك الكتاب. هذا ما يرتبط بالنسبة للسند. بالنسبة للدلالة في البين، هذه الروايات الثلاثة المشكلة الأساسية فيها هو أنه حينئذ هي غير ناظرة لموضوعها في المقام، يعني لا تنقح الحكم، لا ينقح موضوعها. يعني ما جعل لله هذا اللي هل هو لله عز وجل لا يمكن أن يرجع حينئذ الإنسان فيه. لو افترضنا بمرتبة مسبقة أنه يصح جعل شيء لله لمدة مثلا معينة في البلد، مثل بعض صور مش الوقف، العمرة والسكنة ومدشو إلى آخره، هذه ملحقات حينئذ الوقف، يعني مثلا لمدة معينة، وإذا ما انتهت تلك المدة يرجع حينئذ في ملكه في البلد. في مثل هذه الصورة ما في نجي حينئذ نستدل على المطلب بمثل هذه الروايات. ليه؟ لأن المجعول لله ما دام لله لا يمكن حينئذ الرجوع فيه في البعث. طيب ما دام لله، شو إذا كان مؤبدا فلا يمكن الرجوع فيه من ناحية التأبيد، واضح، من ناحية أنه ما دام لله مؤبدا. طيب لو فرض أن المجعول لله حينئذ مؤقتا بمدة معينة، واضح، مثل بعض صور ملحقات الوقف في البعث، ومثل هذه الفرضية ما فينا نجي نستدل حينئذ بهذه الأدلة. مجعول، طيب مجعول الله بفترة مؤقتة بحيث إذا انتهى حينئذ بشكل طبيعي بده يرجع، لذلك اللي حبس هذا حينئذ الأصل وسبل المنفع لكن لمدة محدودة في البحر. هذا اللي ينبغي أن يقال، يعني ما جعل لله قطعا وجزما لا يجوز الرجوع فيه، لكن الكلام ابتداء أن ما جعل لله لمدة معينة حتى إذا ما انتهت تلك المدة المجعولة فيه لله حينئذ هل أنه لا يصح الرجوع به، وبالتالي يستدل على عدم صحة الرجوع فيه بمثل هذه الروايات التي أوردها السيد الخوي اللي فيها مشكلة بالنسبة لسندها في البيت. من الواضح أن القضية لا تنقح موضوعها، لابد وأن ننقح بالمرتبة السابقة أن ما جعل لله هل يكون على وجه التأبيد في البين أو يصح أن يجعل لفترة معينة. إذا صح أن يجعل لفترة معينة فحينئذ يصح له فيه حينئذ الرجوع، وبالتالي لا تصلح هذه للدلالة على المدعى في البين. وإلا إن قلنا بأن الجعل لله لازمه التأبيد في البين حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فحينئذ تكون المشكلة كامنة في أن هذا المجعول لله مؤبدا، وما جعل الله مؤبدا لو بدك ترجع فيه بعد ذلك لا يعقل من ناحية نقطة التأبيد التي تكون حينئذ فيه. يعني نهايته أن يرث الله الأرض ومن عليها، وليس نهايته فترة زمنية محدودة مثلا بعمر المتعاقدين من مثلا المستأجر والمؤجر الذي أجره هذه الأرض مثلا تعمل مثلا مسجدا فيها. هذا حاصل ما ينبغي أن يقال بالنسبة للرواية. فالرواية غير تامة الدلالة وسندها حينئذ نفس كل الروايات الثلاثة ضعيفة لا يصلح الاعتماد عليه. الصحيح في المقام التعويل على النقطة العامة التي أشرنا لها، لأنه بالنسبة لعنوان المسجدية إما يستلزم التحرير أو يستلزم حينئذ يعني إما أنه لا يشترط فيه الوقف وإنما يكفي حينئذ التحرير ليس إلا أو لا يشترى علاوة على ذلك أن يوقف لله و يكون بمثابة الصدقات. على التقدير الأول لا يصح لإذن جعله مسجدا في البيت. ليش؟ لأن جعل المسجدية يستلزم تحرير الأرض. كيف تحرير العبد وعطقه في البيت؟ بدك تحرر أن تحل إذن الأرض، والأرض لم تحرر. ليش؟ لأن مالك الأرض المؤجر مش هو الواقع، مش هو اللي عمله مسجدا، وإنما الذي استأجره هو الذي عمله مسجدا حينئذ في البين. فبالتالي ما في تحرير للأرض، فكيف بدأ الصحي لإذن مسجده؟ وعلى تقدير الوقف، وعلى تقدير حينئذ الوقف في البين، إن قلنا إنه بصح لمده وجيزه في البين، والنقطة أيضا تكون تامة في البين، إن قلنا لا الوقف يستلزم حينئذ التأبيد كما هو واضح وعليه المشهور في البين، فلا يصح حينئذ الوقف في البين لعنوان المسجد. نعم لعنوان المعبد والمصلى وإلى آخره لا بأس في البيت، أو أنه ينعمل حسيني ويذكر فيه مصائب أهل البيت عليه السلام لفترة حينئذ، ويذكر فيه حينئذ محاسن، ويذكر فيه مناقب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لا بأس به في البيت. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، هل يجري عليه أحكام المسجدية أو أنه لا يجري عليه أحكام المسجدية؟ سوف يأتي غدا الحمد لله.